بسم الله الرحمن الرحيم. وفصل في المسالك بينما لو وقع الصلح على نصفه أو على مطلق النصف، هذا تفصيل للمسألة السابقة، وهي لو كان المال تحت يد زيد مثلا وادعى كل من خالد وعمر بأن نصف المال له، وبين كل واحد منهما سبب شركته مع المدعي الآخر، كان يقول إنا ورثنا نصف المال من أبينا، فإذا صالح زيد مع خالد وأقر زيد بأن لخالد نصف المال، هنا حكم المشهور بالإشاعة فيما إذا صدق المدعي الآخر، أما إذا كذب المدعي الآخر نفذ الصلح في ربع المال. لكن الشهيد في المسالك فصل في هذه المسألة في ثلاث صور. أحسنت، إذا كذب الشريك الآخر أربع، ففصل الشهيد الثاني وقال لو قال زيد في المثال لخالد صالحتك على نصف مالك، هنا الصلح يقع على نصف مال خالد، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أو قال صالحتك على نصف المال من دون الإضافة، هنا لم يضف المال إلى خالد، نصف المال المطلق. وبينما لو قال زيد لخالد صالحتك على المال الذي أقررت لك به، فهنا ثلاث صور، هذه الصورة الثالثة، ففصل بين هذه الصور الثالثة. في هذه الصورة الثالثة إذا وقعت المصالحة على المال الذي أقر له به، اختار الشهيد في المسالك مذهب المشهور، يعني الشرك، الحكم بالتشريك والإشاعة في الصلح إن أجاز الشريك الآخر، يعني إذا أجاز شريك خالد، إذا أجاز عمرو هذا الصلح، وإن لم يجز بطل الصلح في ربع ونفذ في الربع الآخر. ففي صورة الإجازة، إجازة الشريك، يكون النصف مشاعا بين النصيبين، بين الحقين، بين عمرو وبين خالد. ليش؟ لأن النصف الذي أقر به زيد مشاع بين المدعيين، بين خالد وبين عمرو حسب ادعاء خالد، لأن خالد أيضا اعترف لأخيه عمرو بأنه شريكه في هذا النصف حسب الادعاء. وأما بالنسبة للصورتين، الصورة الأولى وهي ما لو وقع الصلح على المال المضاف لخالد، يعني إذا قال زيد لخالد صالحتك على نصف مالك، هنا أضاف هذا، أضاف الصلح أو أضاف المال عفوا إلى مال خالد، هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية وهي فيما إذا قال له صالحتك على نصف المال المطلق، يعني بدون إضافة، من دون إضافة. في هاتين الصورتين حكم الشهيد في المسالك باختصاص النصف إلى خالد، يعني يقع الصلح على نصف خالد. لماذا وكيف يقع الاختصاص على نصف خالد؟ يقول لأن الاختصاص إما وضعا وإما انصرافا، لا يخلو. الاختصاص كيف؟ يعني اختصاص لفظ النصف وضعا فيما إذا كان المضاف هو النصف، نصف خالد، إذا أضاف المال إلى نصف خالد. وحسب الفرض هو قال صالحتك على نصفك، على نصف مالك، فالمال مضاف إلى خالد، لكن الإضافة بالوضع أو الاختصاص بالوضع. وأما الاختصاص بالانصراف، انصراف لفظ النصف، إذا صالحه على مطلق النصف فإن المنصرف من النصف حينئذ هو نصف خالد. المنصرف من لفظ النصف، إذا قال صالحتك على النصف، هذا النصف لمن؟ هو النصف لخالد، فالمنصرف هو نصف خالد المختص به. إذن في هاتين الصورتين، في الصورة الأولى والصورة الثانية، حكم الشهيد بخلاف ما حكم به المشهور. أما بالصورة الثالثة حكم بما يوافق حكم المشهور. في الصورتين الأولى والثانية حكم بالاختصاص، وفي الصورة الثالثة حكم بالاشتراك. ولكن أشكل على الشهيد صاحب مجمع الفائدة بأن ما ذكرتموه من هذا التفصيل هو ليس تفصيلا، ليس تفصيلا لهذه المسألة، يعني مسألة الصلح، لأن كلام المشهور منحصر بصورة واحدة وهي فيما إذا صالحه على النصف المقر له، لا على النصف المطلق ولا على النصف المضاف إليه، هذا محل الكلام. فكلام المشهور معروف وواضح. في هذه الصورة فما ذكرتموه من هذا التفصيل هذا لا يكون تفصيلا للمسألة، تفصيل من عندكم هذا. ثم يقول الشيخ الأعظم وكيف كان، سواء حملنا النصف على النصف المشاع بين النصفين أو حملناه على النصف المختص، فإن النصف الواقع في حيز الإقرار، إقرار المالك، فيما إذا كان هناك شريكان في نصفي الدار مثلا، الدار نصفان وهنا شريكان في نصفي الدار، فقال أحدهما نصف الدار لعمر وكان إقرار المالك لهذا النصف المشاع خاليا عن كل قرينة، سواء كانت قرينة حالية أو كانت قرينة مكالية، لأنه مع وجود القرينة الحالية أو المكالية ينصرف اللفظ إلى النصف المختص به، أما مع عدم وجود القرينة الحالية أو المكالية هذه القرينة الصارفة للفظ النصف عن النصف المختص به، ففي مثل هذه الحالة ينصرف النصف إلى النصف المشاع بينهما ولا يحكم بالنصف المختص به في هذه الصورة فقط. ولهذا يقول الشيخ الأعظم أفتى الفقهاء بحسب ما يستفاد من ظاهر كلامهم في مسألة أخرى، أفتوا بالشرك، أفتوا بالشرك في مسألة أخرى بالاشتراك. بيان هذه المسألة من خلال المثال، لو كان هناك شريكان، نفرض زيد وعمر، وكان أصل المال الذي عندهما 6 دنانير حتى لن نصعبها عليكم، 6 دنانير عندهم مال، هما شريكان في هذا المال 6 دنانير، 3 عند زيد و3 عند عمرو، وأقر زيد بأن لبكر ثلث المال، هنا لا يخلى الحال، إما أن يصدق الشريك وهو عمر وإما أن ينكر، فإذا صدق عمر لزيد صدقه بهذا الإقرار كيف يقسم هذا المال؟ في 6 دنانير أحسن، لابد أن يدفع ثلث المال، لكن ثلث المال من أين؟ ثلث المال من زيد ومن عمر، يعني يؤخذ دينار من زيد ويؤخذ دينار من عمر ويدفع ها اذا صدقوا هذا الفرض ويدفع الى بكر، فيكون كل واحد عنده كم دينارين دينارين، مما يعني ان كل واحد منهما من الشريكين يدفع السدس. لا 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 هما اثنان شريكان، انا وانت شريكان تحت يد كل واحد من عندنا شركتان، ها اموالنا شركة، انت عندك ثلاثة دنانير وانا عندي ثلاثة دنانير، واعترفت لسماحة الشيخ بان له ثلث. فلا بد من ان ندفع الثلث، لكن ندفع الثلث شركة من مالي ومالك، لانه هنا ما في تمييز بين مال ومالك، كلا المالين مختلطين، ليس مختص هذه الثلاثة تحت يدك هي ثلاثتك والتي تحت يدي هي ثلاثتي، لا كلانا مشترك في هذه الثلاثة، كل واحد منا مشترك. أما هذا يعني قلت لا يحمل على الثلث المختص به، هذا هو الشركة لا يحمل على الثلث المختص به، وإنما يحمل على الثلث المشاع بينهم بين الشركات. أما لو كذبه عمرو، هذه في حالة التصديق مسألة سهلة، ولكن لو كذبه عمرو الشريك كذب ذلك، هنا كم يدفع له؟ يدفع زيد لبكر نصف المال الذي تحت يده. نصف المال الذي تحت يده كم هو تحت يده؟ ثلاثة دنانير، يعني كم نصف الثلاثة؟ تعرف كم نصف الثلاثة كان؟ واحد ونصف دينار ونصف، فيدفع له دينار ونصف، انتبه، فيبقى كم؟ يبقى عند زيد دينار ونصف الدينار، وعند المقر له دينار، عند بكر دينار ونصف، وعند عمر كام؟ ثلاثة. طيب الآن بالنسبة إلى زيد ماذا يعتقد؟ يعتقد بأن الدينار الزائد الموجود عند عمر وهو السدس، يعتقد بأن هذا الدينار عمر ظالم فيه، يعني ظالم للسدس بعبارة أخرى، وما شركة. هم شركة، فلا بد أن يأخذ هذا الدينار، يأخذ هذا الدينار اللي هو السدس ويقسمه، يعني زيد يقسمه بينه وبين المقر له، يقسمه بالسوية، لأن عمر حسب إقرار زيد وبزعم زيد وباعتقاد زيد عمر ظالم للسدس، فيأخذ منه دينار، يبقى تحت يد عمر كم؟ دينارين. هنا دينار ونصف وهنا دينار ونصف وهذا الدينار، هذا الدينار يوزع يقسم بين زيد المقر وبين بكر المقر له، فيدفع له نصف ولهذا نصف، كم يصير المجموع؟ عنده دينار ونصف وأضيف إليه نصف، كم صار؟ دينارين. وهذا عنده دينار ونصف أضيف إليه نصف، كم صار؟ دينارين. فهمت الآن؟ صار 4 دنانير، معناه ما تبقى عند عمر كم؟ المنكر دينار. فإذا يوزع بينهما شركة بنسبة السدس يأخذ، كان هذا المال شركة بينهم، يعني لا يأخذ أيضا، لا يأخذ من النصف المختص به أو من الثلث المختص به. فعرفت المسألة؟ هذا توضيح بسيط لكلام المشهور. لكن هنا يجيب الشيخ الأعظم عن دعوة، هذه الدعوة في الحقيقة هي إشكال على مذهب المشهور. محصل هذا، هذه الدعوة وهذا الإشكال حسب ما ذكرناه من المثال، أن مقتضى إشاعة واشتراك 6 دنانير الموجودة في يد كل من زيد وعم وتقسيمها بين المقر والمقر له والمنكر، بين زيد هذا واحد وهو المقر، وبكر وهو المقر له، والمنكر وهو شريك زيد عم في المثال، تقسيم هذه 6 دنانير هو أن ننزل الثلث الذي أقر به زيد لبكر في المثال، ننزله على ما في يد كل واحد منهما. يعني على ما في يد المقر وعلى ما في يد المنكر، فيكون في يد زيد دينار وفي يد المنكر عمرو دينار نعطيه. لماذا؟ ثلث 6 كم؟ 2، فلا بد أن يكون دينار من زيد ودينار من عمرو، فاللازم أن يدفع زيد وهو المقر يدفع لبكر دينارا واحدا، لأنه يدفع دينارا ونصفا كما قلت، لأنه تحت يده كم؟ إذا أخذناه بالنسبة، بنسبة ما في يد كل واحد منهما وزعنا الثلث، لابد أن يدفع كل واحد منهم دينار، فلا بد أن يدفع زيد لبكر دينار، لا أنه يدفع له دينارا ونصفا كما قلتم. فالمشاع بعد القسمة يكون كالمالين الممتازين. كيف يعني المالين الممتازين؟ إذا كان تحت يدك مال معين لك، هذه 3 دنانير لك أنت، وهذه 3 دنانير الأخرى للآخر معين مميز، لأنه فرق بين أن يكون المال مشتركا، معناه أن 3 التي تحت يدك غير معلومة هل هي 3 أو 3، لأنه مشتركة، يحتمل أنه دينار ونصف منها لك ودينار ونصف منها لي، وكذلك ما في تحت يدي. فإذا المال المشاع يكون مثل المالين الممتازين، لا فرق بينهما. وعليه نقول يلزم نفوذ إقراره بثلث ما بيده، يعني دينار لا دينار ونصف. فكيف أنت تقول دينار ونصف؟ يجيب الشيخ عن هذه الدعوة بأنكم اشتبهتم، هناك فرق بين المال المشاع وبين المال المتميز أو المال الممتاز، كلاهما المتميز أو المعين. في المال المتميز أن كل واحد من المالين يختلف عن الآخر. مثلا لو كانت هناك 3 دنانير غير مشاعة في يد زيد و3 دنانير غير مشاعة في يد عمرو، 3 دنانير زيد تختلف عن 3 دنانير عمرو. ثم أقر زيد بأن لبكر دينارا في مالي ودينارا في مال عمرو، هكذا أقر، ماذا يجب هنا؟ ماذا يلزم على زيد؟ يلزم على زيد أن يدفع لبكر دينارا فقط. لماذا؟ يعني يدفع، يختص من ماله، يكون الدفع من ماله لا من مال عمرو، لأن مال عمرو مميز ومشاع، وهذا بخلاف ما لو كان المال الموجود تحت يد كل منهما مشاعا بينهما، فرق بينهما. يعني إذا كان المال مشاعا بينهما ابتداء ثم أقر أحدهما لشخص ثالث، هنا من أين يؤخذ؟ إذا أقر له بثلث المال يؤخذ من الشريكين، بلى يؤخذ من الشريكين. إذا صدقه يؤخذ من الشريكين، وإذا كذبه يأخذ من الشريكين، لأن المال مشاع بينهم كلا الطرفين. هذا راجع في مبحث الصلح وشوفه يأخذ منهما. لا قر حسب الإقرار أن هذا أخي وهو يشترك معي، فلا بد أن يدفع من مالهما المشترك بينهما. ففرق بين مسألة أن يكون المال مميزا وبين أن يكون المال مشاعا. في حال التمييز لا يدفع من أين؟ يدفع من مال المقر، يعني المقر له يأخذ من مال المقر. أما في حال المشاع، في حال الشركة، يأخذ من مال الشريكين، يأخذ من مال الشريكين. يعني لابد أن يكون موزعا، المال لابد أن يكون موزعا، ويكون بنسبة المالين، التوزيع والتقسيم بنسبة المالين. وفصل في المسالك بينما لو وقع الصلح على نصفه، فهي نفس المسألة السابقة معك تفصيل. لو كان المال تحت يد زيد وادعى شخصان بأن لهما نصف هذا المال، وتصالح زيد مع أحدهما وأقر له، المشهور حكم بالشركة. أما كلام الشهير الثاني لا، فيه تفصيل بين 3 مسائل تفصيل. على نصفه أو مطلق النصف، إذن على نصفه، على نصفه المضاف إليه، على نصفه المضاف إليه، كما إذا قال صالحتك على نصفك، زيد يقول لخالد صالحتك على نصفك، هنا ماله المختص. أو يقول له صالحتك على النصف دون الإضافة، هذا هو الإطلاق دون الإضافة. إذن هذه هنا صورتان، هذه الصورتان، نعم على نصفه أو مطلق النصف. وبينما إذا أوقع، يعني أوقع الصلح على النصف الذي أقر به ذو اليد، الذي أقر به ذو اليد يعني زيد صاحب المال الذي يده على المال، فيقول له صالحتك على النصف الذي أقررت لك به، هذه الصورة الثالثة. هنا ثلاث صور. فاختار أي الشهيد في المسالك اختار مذهب المشهور في الثالث. مذهب المشهور في الثالث ما هو؟ يعني إذا أوقع الصلح على المال الذي أقر له به، هذا هو الثالث. فمعناه أنه يكون المال من الشريك، من الشريكين، نعم. فاختار مذهب المشهور في الثالث. لماذا؟ لأن الإقرار، لأن الإقرار منزل على الإشاعة، يعني النصب عبارة أخرى، النصف الذي أقر به زيد لخالد هو مشاع بين عمرو وبين خالد. ليش؟ لأن خالد حسب ما يدعي أن هذا أخي وله حصة في هذا المال بالإرث، حسب الفرق هكذا، نعم. لأن الإقرار منزل على الإشاعة، يعني الإقرار من أين؟ الإقرار من زيد لخالد، والإقرار من خالد لأخيه لعم، نعم. فيوزع بينهما. وحكم الشهيد بالاختصاص في الأولين، فيما إذا كان الصلح على النصف أو كان الصلح على النصف المطلق، نعم. وحكم بالاختصاص في الأولين. لماذا؟ لاختصاص النصف، يعني لفظ النصف هنا لاختصاص النصف وضعا في الأول، يعني فيما إذا صالحه على نصفه. ليش؟ لأن النصف المضاف، صالحتك على نصفك، هذا النصف مضاف لمن؟ مضاف لخالد. وإذا كان مضافا إلى خالد هنا ماذا يستفاد؟ يستفاد أن النصف وضعا يكون مختصا بنصف خالد، نعم. وحكم أي الشهيد بالاختصاص في الأولين لاختصاص النصف وضعا في الأول، الأول اللي هو المصالحة على النصف، نصفه المختص به، وانصرافا في الثاني، انصرافا في الثاني فيما إذا صالحه على المطلق، على مطلق النصف. ليش؟ يعني المنصرف حينئذ أنه لما قال صالحتك على النصف، هنا المنصرف من لفظ النصف هو النصف المختص به، نعم. وانصرافا في الثاني إلى النصف المختص، يعني المختص بخالد، المختص بالمقر له واعترضه، يعني أشكل على الشهيد في المسالك واعترضه في مجمع الفائدة بأن هذا، يعني هذا إشارة إلى ما ذكره من التفصيل، هذا إشارة إلى ما ذكره الشهيد من التفصيل، هذا ليس تفصيلا، ليس تفصيلا هنا في مسألة الصلح، هذا ليس تفصيلا. لماذا؟ لأن كلام المشهور مختص في صورة واحدة، الكلام الذي ذكره مختص في صورة واحدة لا في ثلاث صور كما ذكر، نعم، ليس تفصيلا بل مورد كلام المشهور. المشهور قالوا بالاشتراك وحكموا بالاشتراك، هو الثالث. يعني إذا وقع الصلح على النصف المقر له به، على هذا النصف، يعني إذا قال له صالحتك على النصف الذي أقررت له لك به، هذا هنا هذا موضع البحث، نعم. لفرضهم، لفرض المشهور المصالحة على ذلك النصف المقر
به، على ذلك النصف المقر به، وتمام الكلام في محله. إذن فرق بين ما ذكره الشهيد الثاني وبين ما ذكره المشهور، فكلام الشهيد الشهيد الأول في المسالك مخالف لكلام المشهور. وعلى كل حال يرى الآن سواء حملنا النصف على النصف المشاع بين الحصتين أو حملنا النصف على النصف المختص بالمقر، على كلا الحالتين فلا إشكال في أن لفظ النصف المقر به، قلت هذا لفظ النصف المقر به يعني الواقع في حيز الإقرار من قبل المالك لو أقر به. نعم، إذا وقع في كلام المالك للنصف المشاع، المالك للنصف المشاع يعني نفرض أن هنا شريكين في نصفي الدار، وقال أحدهما نصف الدار لعمر، ولم يكن هذا، وكان هذا الإقرار مجردا عن كل قرينة حالية أو مقالية ينصرف إلى ماذا؟ إلى النصف المختص به أو إلى النصف المشاع؟ ينصرف إلى النصف المشاع بينهما. نعم، وقع في كلام المالك للنصف المشاع مجردا عن كل حال، يعني عن قرينة حالية أو مقال، قرينة مقالية يقتضي هذا الحال أو ذاك المقال، صرفه صرف هذا النصف الذي في كلام المالك، نعم، إلى نصفه، إلى نصف المربوط أو المختص به، يحمل حينئذ، يحمل ماذا؟ يحمل لفظ النصف على المشاع في نصيبه ونصيب شريكه، بمعنى لا يحمل على نصفه المختص به ويحكم بالشركة. ولهذا أفتوا ظاهرا، هذه المسألة التي قلت أفتى بها الفقهاء بحسب ما يستظهر من كلماتهم، على أنه لو أقر أحد الرجلين، إذن هنا شريكان تحت يدهما المال، كل واحد من أصل المال 6، تحت يد كل واحد منهما 3، لكن 3 مع هذه 3 هي شرك، واعترف أحدهما لثالث لشخص آخر، نعم، مو اعترف للشريك، لا، اعترف لآخر، لشخص آخر، نعم، على أنه لو أقر أحد الرجلين، إذن هنا شريكان، أحد الرجلين الشريكين الثابت يد كل منهما على نصف العين، إذن كل واحد منهما يملك 3، المال أصل المال 6، وتحت يد كل واحد منهما 3، نعم، العين، بأن ثلث العين لفلان، إذن هنا اعترف أحدهما، أقر بأن ثلث العين، ثلث 6 دنانير لبكر كما قلت، نعم، لفلان حمل، حمل ماذا؟ حمل الإقرار، حمل إقرار هذا الشخص على الثلث المشاع في النصيبين، بمعنى لا يحمل على ثلثه المختص به، وإنما يحمل على الثلث، على الثلث المشاع بينهما المشترك. فلو كذبه، هذا فيما إذا فرضنا أنه صدقه، إذا الشريك صدقه، أما إذا كذبه، شايفه كأنما مسألة التصديق، تصديق الشريك معلومة، هذا فيما إذا صدقه، ولذلك جاء بالفرض الآخر مباشرة، قال فلو كذبه، يعني الشريك كذب المقر، نعم، فلو كذبه الشريك الآخر دفع المقر، هنا زيد بالمثال المقر الذي اعترف بأن لبكر ثلث المال، دفع المقر إلى المقر له، إلى المقر له، المقر له ما هو بكر في المثال، إلى المقر له نصف ما في يده. طيب إذا نصف ما في يده حسب الفرض، نحن قلنا ماذا؟ كم تحت يده؟ 3 دنانير، معنى يدفع لكم؟ 1.5، ويبقى عنده كم؟ 1.5، عند شريكه كم؟ 3 دنانير. المفروض أن شريكه كم يستحق؟ 3؟ لا لا لا، يستحق 3 المال، نصيبه 3 المال، وهو نصيبه 3 المال، المفروض هكذا، فمعناه يبقى 6،
دينار. هذا الدينار حسب اعتقاد زيد المكر بأن عمر المنكر ظالم في هذا السدس، ظالم، فلا بد أن يأخذه ويوزعه ويقسمه بينهم. نعم. فلو كذبه الشريك الآخر دفع المكر نصف ما في يده، يعني يدفع نصف الثلاثة دينار ونصف، نعم، يعني لا يدفع دينار واحد فقط، لا يدفع دينار ونصف، لأن المنكر منه عمر، يعني الشريك، الشريك الطرف الآخر بزعم المكر، بزعم زيد المقر للمقر له ظالم للسدس، يعني باعتبار أنه تصرف في هذه الثلاثة، والمفروض له الثلث، له ديناران فقط. نعم. فإذا الدينار الموجود عند عمر المنكر وليس لبكر فقط، وليش؟ لأن المال مشترك، المفروض أنه مشترك بين الثلاثة، بل الدينار الزائد هو للمقر وللمقر له، لزيد ولبكر، فيقسم الدينار نصفين، نصف لهنا ويصير كل واحد عنده دينارين. نعم. بتصرفه ظالم، لأن المنكر بزعم المقر ظالم للسدس اللي هو الدينار الزائد الباقي، دينار زائد، بتصرفه في النصف، بتصرفه في الثلاثة دنانير، لأن المنكر باعتقاده، باعتقاد المقر، باعتقاد زيد، نعم، لأنه باعتقاده إنما يستحق الثلث، والثلث كم؟ هو دينار. نعم. ثلث الستة كم؟ ثلث الستة دينار واحد، دينار، ثلث الستة دينار. نعم. لأنه مولانا المال شريك، هو شريك في المال، هذا المال غير معين، هذا المال غير مميز، هذا المال مشترك بينهما. إن شاء الله تعرفها، يعني زين بس تفكر بها عشان تعرف وين دخلت. نعم. باعتقاده فالسدس الفاضل في يد المنكر، يعني الدينار، نسبته إلى المقر، إلى زيد، والمقر له وهو بكر على حد سواء، بمعنى أنه يقسم بينهما على حد سواء. نعم. فإنه أي هذا الدينار الزائد قدر ثالث من العين المشتركة بين المقر والمقر له. نعم. فيوزع، يعني يوزع بينهما على الحصة، فيوزع الاستحقاق، يعني كل واحد لهما يأخذ نصف دينار، ودعوى أن مقتضى السبعة ما يمشي الحال، ودعوى أن مقتضى الإشاعة، يعني إشاعة ما ذكرناه من المال، خلينا فقط تنزيل المقر به على، بمعنى أنت لماذا تدفع كل واحد يدفع دينار ونصف؟ لا، يدفع له دينار، لأنه نوزع كل واحد، نوزع ما تبقى على ما في يده، لأنه اعترف بالثلث، نوزع على الثلث بين الاثنين، كل واحد يكون له دينار، يدفع دينار، لأنه يدفع دينار ونصف. ودعوى أن مقتضى إشاعة تنزيل المقر به على ما في يد كل منهما، فيكون في يد المقر سدس وفي يد المنكر سدس، يعني دينار بدينار. نعم. كما لو صرح بذلك وقال أن له في يد كل منهما سدسا، وقال معناه شنو؟ هذا تمييز، يعني هذا هو التمييز، وإقراره بالنسبة إلى ما في يد الغير غير مسموع، فلا يجب إلا أن، على كل هذا يصير، يعني حتى نربط البحث بصورة صحيحة، ما نتكلم يعني اعتبارا، لأنه السرعة ما راح تخلينا لا أن تفهمون شيء ولا نربط ما شرحناه بالعبارة، يعني ما يصير اختلاط بيناتهم. الحمد لله. سيدنا تعرف ليش يعني المسألة؟ ما خالف إنكار المنكر مولا حبيب قلبي، لأن المال شبكة بينهما،
تسمع صحيح أنت تحت يدك ثلاثة وتحت يده ثلاثة، لكن هذه الثلاثة ليست معينة وإنما هي مشتركة، هي مشتركة، يعني دينار ونصف غير معين لك ودينار ونصف لي غير معين أيضا، وما في يدي كذلك هكذا، دينار ونصف لك غير معين ودينار ونصف لي غير معين. السلام ورحمة الله. حسب يعني بمقتضى الاشتراك بينهما أن المقر وهو زيد، أن المقر يعتقد أن صاحبه وشريكه وهو المنكر ظالم للثلث، ظالم للثلث، يعني هذا الدينار الباقي موجود، الدينار الذي تحت يدي عمر ظالم له. ليش ظالم له؟ لأن زيد ماذا يعتقد؟ يعتقد أن لعمر ثلاثة دينارين فقط، دينارين هو يعتقد حسب اعتقاده بمقتضى الشركة بينهم يعتقد هذا، فمعناها أن يصير عنده ثلاث دنانير يتصرف فيه هذا تصرف ظالم، فلا بد أن يدفع هذا الدينار الباقي.